بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في تفسير الحافظ ابن كثير رحمه الله. موضوع درس اليوم هو أول سورة التحريم إلى نهاية الآية ذات الرقم 5. نستهل الدرس بتلاوة يبدأها أبو الفضل، فعلى بركة الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك؟ تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض. فلما نبأها به قالت: من أنبأك هذا؟ قال: نبأني العليم الخبير. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا إن كن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا.
بارك الله فيك. رمضان.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك؟ تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا.
كنا بالأمس استشكلنا ما نقله الحافظ بن كثير في آخر درس الأمس عند تفسير قول الله عز وجل: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. أورد رواية البيهقي بن كثير رحمه الله. ثم قال البيهقي: إسناد هذا عن ابن عباس صحيح، وهو شاد بمرة، لا أعلم لأبي الضحى عليه متابعا، والله أعلم. استشكلنا هل هذا آخر الكلام، هل هو من قول البيهقي أو من قول ابن كثير رحمه الله؟ وكان أحد الإخوان بارك الله فيه بالغ وصور لنا موضع الحديث من كتاب الأسماء والصفات للبيهقي، وكنا يعني نقنع بأقل من هذا. يقول البيهقي هنا لما أورد الحديث: إسناد هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما صحيح، وهو شاذ بمرة، لا أعلم لأبي الضحى عليه متابعا، والله أعلم. فأصبح الكلام كله للبيهقي رحمه. والشاذ كما ذكرنا بالأمس أنه مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، وهو من قسم الضعيف نعود إلى تفسير ما تلي علينا اليوم. يقول ابن كثير رحمه الله: تفسير سورة التحريم وهي مدنية، يعني نزلت في المدينة. بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذا سر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض، فلما نبأها به قالت: من أنبأك هذا؟ قال: نبأني العليم الخبير، إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير، عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. إن تتوبا إلى الله، لا شك أنهما يعني تابا إلى الله، يعني كثير من النساء وبعض الجهلة يحتجون يعني على تبرير خطأهم وغيرتهم بأن أزواج الرسول صلى الله عليه وسلم غرنا، لكن أزواج الرسول تبنى إلى الله عز وجل، وأولئك يريدنا أن يكون هذا مبررا ومبيحا لهن بدون توبة، فهذا هو الفرق. يا ليت يعني المخالف إنه اتبع هدي زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم فإذا غلبته الغيرة رجع وتاب، لكن الغالب أنهن يريدن تبرير ما يفعلنه من المخالفة. قال ابن كثير رحمه الله: اختلف في سبب نزول صدر هذه السورة، فقيل نزلت في شأن ماريا وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حرمها، فنزل قوله تعالى: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. قال أبو عبد الرحمن النسائي: أخبرنا إبراهيم بن يونس بن محمد، حدثنا أبي، حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت له أمة يطأها فلم تزل به عائشة وحفصة حتى حرمها، فأنزل الله عز وجل: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، إلى آخر الآية. وقال ابن جرير: حدثني ابن عبد الرحيم البرقي، حدثنا ابن أبي مريم، حدثنا أبو غسان، حدثني زيد بن أسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أصاب أم إبراهيم في بيت بعض نسائه، فقالت: أي رسول الله، في بيتي وعلى فراشي، فجعلها عليه حراما، فقالت: أي رسول الله، كيف تحرم عليك الحلال؟ فحلف لها بالله لا يصيبها، فأنزل الله: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك؟ قال زيد: فقوله أنت علي حرام لغو. وهكذا روى عبد الرحمن ابن زيد عن أبيه. وقال ابن جرير أيضا: حدثنا يونس، أخبرنا ابن وهب عن مالك عن زيد بن أسلم قال: قال لها: أنت علي حرام، والله لا أطأك، يعني تحريم قسم. وقال سفيان الثوري وابن علية عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن مسروق قال: آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحرم فعوتب في التحريم، وأمر بالكفارة في اليمين، رواه ابن جرير. وكذا روي عن قتادة وغيره عن الشعبي نفسه، وكذا قال غير واحد من السلف منهم الضحاك والحسن وقتادة ومقاتل ابن حيان، وروى العوف عن ابن عباس القصة مطولة. وقال ابن جرير حدثنا سعيد بن يحيى حدثنا أبي حدثنا محمد بن إسحاق عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال قلت لعمر بن الخطاب من المرأتان؟ قال عائشة وحفصة. وكان بدء الحديث في شأن أم إبراهيم القبطية، أصابها النبي صلى الله عليه وسلم في بيت حفصة في نوبتها، فوجدت حفصة فقالت يا نبي الله لقد جئت إلي شيئا ما جئت إلى أحد من أزواجك في يومي وفي دوري وعلى فراشي. قال ألا ترضين أن أحرمها فلا أقربها؟ قالت بلى، فحرمها وقال لا تذكري ذلك لأحد، فذكرته لعائشة. يعني حملها ماذا؟ الافتخار على عائشة، وهذا هذا من أجل حرم جاريته رضي الله عنهن. فأظهره الله عليه، فأنزل الله يا أيها النبي لما تحرم ما حل الله لك تبتغي مرضات أزواجك الآيات. قال فبلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفر يمينه وأصاب جاريته. وقال الهيثم ابن كليب في مسنده حدثنا أبو قلابة عبد الملك بن محمد الرقاشي حدثنا مسلم ابن إبراهيم حدثنا جرير بن حازم عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن عمر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لحفصة لا تخبري أحدا وإن أم إبراهيم علي حرام. فقالت تحرم ما أحل الله لك؟ قال فوالله لا أقربها، عدل عن هذا إلى اليمين. قال فلم يقربها حتى أخبرت عائشة. قال فأنزل الله قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. وهذا إسناد صحيح ولم يخرج، قال ابن كثير وهذا إسناد صحيح ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة، وقد اختاره الحافظ الضياء المقدسي في كتابه المستخرج وهو المختارة. وقال ابن جرير حدثني يعقوب ابن إبراهيم حدثنا ابن علية حدثنا هشام الدستوائي قال كتب إلي يحيى يحدث عن يعلى ابن حكيم عن سعيد بن جبير أن ابن عباس كان يقول في الحرام يمين تكفرها. وقال ابن عباس لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، يعني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم جاريته، فقال الله يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، إلى قوله تعالى قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، فكفر يمينه فصير الحرام يمينا. ورواه البخاري عن معاذ بن فضالة عن هشام هو الدستوائي عن يحيى هو ابن أبي كثير عن أبي حكيم عن ابن حكيم وهو يعلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في الحرام يمين تكفر. قال ابن عباس لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ورواه مسلم من حديث هشام الدستوائي به. وقال النسائي أخبرنا عبد الله ابن عبد الصمد بن علي حدثنا مخلد هو ابن يزيد حدثنا سفيان عن سالم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال أتاه رجل فقال إني جعلت امرأتي علي حراما. قال كذبت، ليست عليك بحرام. ثم تلا هذه الآية: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، عليك أغلظ الكفارات عتق رقبة. هذا المفتي ابن عباس رضي الله عنهما. قال تفرد به النسائي من هذا الوجه بهذا اللفظ. وقال الطبراني حدثنا محمد بن زكريا حدثنا عبد الله بن رجاء حدثنا إسرائيل عن مسلم عن مجاهد عن ابن عباس في قوله: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك؟ قال: حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم سريته. ومن ها هنا ذهب من ذهب من الفقهاء ممن قال بوجوب الكفارة على من حرم جاريته أو زوجته أو طعاما أو شرابا أو ملبسا أو شيئا من المباحات. قال: وهو مذهب الإمام أحمد وطائفة. وذهب الشافعي إلى أنه لا تجب الكفارة فيما عدا الزوجة والجارية إذا حرم عينيهما أو أطلق التحريم فيهما في قوله فأما أو أطلق التحريم فيهما في قوله فأما إن نوى بالتحريم طلاق الزوجة أو عتق الأمة نفذ فيهما. وقال ابن كثير وقال ابن أبي حاتم حدثني أبو عبد الله الظهراني أخبرنا حفص ابن عمر العدني أخبرنا الحكم بن أبان حدثنا عكرمة عن ابن عباس قال: نزلت هذه الآية: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، في المرأة التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا قول، قال ابن كثير، وهذا قول غريب. والصحيح أن ذلك كان في تحريمه العسل كما قال البخاري عند هذه الآية. ثم ساق سند البخاري. قال البخاري: حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا هشام بن يوسف عن ابن جريج عن عطاء عن عبيد بن عمير عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يشرب عسلا عند زينب بنت جحش ويمكث عندها، فتواطأت أنا وحفصة على أيتنا دخل عليها فلتقل له: أكلت مغافير؟ إني أجد منك ريح مغافير. قال: لا، ولكني كنت أشرب عسلا عند زينب بنت جحش فلن أعود له، وقد حلفت لا تخبري بذلك أحدا. قوله تعالى: تبتغي مرضات أزواجك، هكذا أورد هذا الحديث هاهنا بهذا اللفظ. وقال في كتاب الأيمان والنذور، يعني صحيح البخاري، في كتاب الأيمان والنذور: حدثنا الحسن بن محمد حدثنا الحجاج عن ابن جريج قال: زعم عطاء أنه سمع عبيد ابن عمير يقول: سمعت عائشة تزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمكث عند زينب بنت جحش ويشرب عندها عسلا، فتواصيت أنا وحفصة أن أيتنا دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فلتقل: إني أجد منك ريح مغافير. أكلت مغافير؟ فدخل على إحداهما النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ذلك له، فقال: لا، بل شربت عسلا عند زينب بنت جحش ولن أعود له. فنزلت: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، إلى إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، لعائشة وحفصة. وإذا سر النبي إلى بعض أزواجه حديثا لقوله بل شربت عسلا، وقال إبراهيم بن موسى عن هشام ولن أعود له وقد حلفت فلا تخبري بذلك أحدا. وهكذا رواه في كتاب الطلاق بهذا الإسناد ولفظه قريب منه، يعني أيضا البخاري رواه في كتاب الطلاق بهذا الإسناد ولفظه قريب منه. ثم قال المغافير شبيه بالصمغ يكون في الرمث فيه حلاوة، رمث شجر يعني من أنواع الحمض، يكون في الرمث فيه حلاوة أغفر الرمث إذا ظهر فيه، يكون على علويه أبيض يشبه المن أو هو المن، أغفر الرمث إذا ظهر فيه واحدها مغفور. ويقال مغاثير، واحدها مغفور وجمعها مغافير، ويقال مغاثير بالثاء. وهكذا قال الجوهري، قال وقد يكون المغفور أيضا للعشر والثمام والسلم والطلح. قال والرمث بالكسر مرعى من مراعي الإبل وهو من الحم من أنواع الحم. قال والعرفط شجر من العظاه ينضح المغفور منه. وقد روى مسلم هذا الحديث في كتاب الطلاق من صحيحه عن محمد بن حاتم عن حجاج بن محمد عن ابن جريج أخبرني عطاء عن عبيد بن عمير عن عائشة به، ولفظه كما أورده البخاري في الأيمان والنذور. ثم قال البخاري في كتاب الطلاق حدثنا فروة ابن أبي المغراء حدثنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الحلوى والعسل، وكان إذا انصرف من العصر دخل على نسائه فيدنو من إحداهن، فدخل على حفصة بنت عمر فاحتبس أكثر ما كان يحتبس، قالت فغرت يعني عائشة فسألت عن ذلك فقيل لي أهدت لها امرأة من قومها عكة عسل فسقت النبي صلى الله عليه وسلم منه شربا، فقلت أما والله لنحتالن له، فقلت لسودة بنت زمعة إنه سيدنو منك فإذا دنا منك فقولي أكلت مغافير فإنه سيقول لك لا، فقولي له ما هذه الريح التي أجد فإنه سيقول لك سقتني حفصة شربة عسل، فقولي جرست نحله العرفط وسأقول ذلك، وقولي أنت له يا صفية ذلك. قالت تقول سودة فوالله ما هو إلا أن قام على الباب فأردت أن أناديه بما أمرتني فرقا منك، يعني كأنه حين وقف على الباب أرادت أن تبادر بما قالته عائشة، فلما دنا منها قالت له سودة يا رسول الله أكلت مغافير؟ قال لا. قالت فما هذه الريح التي أجد منك؟ قال سقتني حفصة شربة عسل. قالت جرست نحله العرفط فلما دار إلي قلت نحو ذلك، يعني قائل عائشة رضي الله عنها، فلما دار إلى صفية قالت له مثل ذلك، فلما دار إلى حفصة قالت له يا رسول الله ألا أسقيك منه؟ قال لا حاجة لي فيه. قالت تقول سودة والله لقد حرمناه. قلت لها أسكتي. هذا لفظ البخاري. وقد رواه مسلم عن سويد بن سعيد عن علي بن مسهر به. وعن أبي كريب وهارون بن عبد الله والحسن بن بشر ثلاثتهم عن أبي أسامة حماد بن أسامة عن هشام بن عروة به. وعنده قالت: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتد عليه أن يوجد منه الريح، يعني الريح الخبيثة، ولهذا قلنا له: أكلت مغافير؟ لأن ريحها فيه شيء. فلما قال: بل شربت عسلا، قلنا: جرست نحله العرفط، أي رعت نحله شجر العرفط الذي صمغه المغافير، فلهذا ظهر ريحه في العسل الذي شربته. قال الجوهري: جرست النحل العرفط تجرس إذا أكلته، ومنه قيل للنحل جوارس. قال الشاعر: تظل على الثمراء منها جوارس. وقال الجرس: والجرس الصوت الخفي، ويقال: سمعت جرس الطير ويقال سمعت جرس الطير أو سمعت جرس الطير إذا سمعت صوت مناقيرها على شيء تأكله. وفي الحديث: فيسمعون جرس طير الجنة. قال الأصمعي: كنت في مجلس شعبة، قال: فيسمعون جرس طير الجنة بالشين، فقلت: جرس، فنظر إلي وقال: خذوها عنه فإنه أعلم بهذا منا. يعني شعبة رد علم اللغة إلى الأصمعي، لأنه من علماء اللغة. قال: والغرض أن هذا السياق فيه أن حفصة هي الساقية للعسل، وهو من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن خالته عائشة، وفي طريق ابن جريج عن عطاء عن عبيد بن عمير عن عائشة أن زينب بنت جحش هي التي سقت العسل، وأن عائشة وحفصة تواطأتا وتظاهرتا عليه، فالله أعلم. وقد يقال إنهما واقعتان ولا بعد في ذلك، إلا أن كونهما سببا لنزول هذه الآية فيه نظر، والله أعلم. قال: ومما يدل على أن عائشة وحفصة رضي الله عنهما هما المتظاهرتان الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده، حيث قال: حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور عن ابن عباس قال: لم أزل حريصا على أن أسأل عمر عن المرأتين من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتين قال الله تعالى: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. قال: حتى حج عمر وحججت معه، فلما كان ببعض الطريق عدل عمر فلما كان ببعض الطريق عدل عمر وعدلت معه بالإداوة، فتبرز ثم أتاني فسكبت على يدي فتوضأ، فقلت: يا أمير المؤمنين، من المرأتان من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتان قال الله تعالى: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما؟ فقال عمر: وعجبا لك يا ابن عباس. قال الزهري: كره والله ما سأله عنه ولم يكتمه. قال: هي حفصة وعائشة. قال: ثم أخذ يسوق الحديث. قال: كنا معشر قريش قوما نغلب النساء. فلما قدمنا المدينة وجدنا قوما تغلبهم نساؤهم، فطفق نساؤنا يتعلمن من نسائهم. قال: وكان منزلي في دار بني أمية ابن زيد بالعوالي. قال: فغضبت يوما علي امرأتي، فإذا هي تراجعني، فأنكرت أن تراجعني، فقالت: ما تنكر أن أراجعك؟ فوالله إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ليراجعنه وتهجره إحداهن اليوم إلى الليل. قال: فانطلقت فدخلت على حفصة فقلت: أتراجعين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: نعم. قلت: وتهجره إحداكن اليوم إلى الليل؟ قالت: نعم. قلت: قد خاب من فعل ذلك منكن وخسر، أفتأمن إحداكن أن يغضب الله عليها لغضب رسوله صلى الله عليه وسلم؟ فإذا هي قد هلكت. لا تراجعي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تسأليه شيئا، وسليني من مالي ما بدا لك، ولا يغرنك أن كانت جارتك هي أوسم وأحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منك، يريد عائشة. قال: وكان لي جار من الأنصار، وكنا نتناوب النزول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينزل يوما وأنزل يوما، فيأتيني بخبر الوحي وغيره وآتيه بمثل ذلك. قال: وكنا نتحدث أن غسان تنعل الخيل لتغزونا، فنزل صاحبي يوما ثم أتى عشاء فضرب بابي ثم ناداني، فخرجت إليه فقال: حدث أمر عظيم. فقلت: وما ذاك؟ أجاءت غسان؟ قال: لا، بل أعظم من ذلك وأطول، طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء. فقلت: قد خابت حفصة وخسرت، قد كنت أظن هذا كائنا، حتى إذا صليت الصبح شددت علي ثيابي ثم نزلت، فدخلت على حفصة وهي تبكي، فقلت: أطلقكن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: لا أدري، وهو هذا معتزل في هذه المشربة. فأتيت غلاما له أسود فقلت: استأذن لعمر. فدخل الغلام ثم خرج إلي فقال: ذكرتك له، فصمت. فانطلقت حتى أتيت المنبر، فإذا عنده رهط جلوس يبكي بعضهم، فجلست عنده قليلا، يعني عند المنبر، ثم غلبني ما أجد، فأتيت الغلام فقلت: استأذن لعمر. فدخل ثم خرج فقال: ذكرتك له، فصمت. فخرجت فجلست إلى المنبر، ثم غلبني ما أجد، فأتيت الغلام فقلت: استأذن لعمر. فدخل ثم خرج إلي فقال: قد ذكرتك له، فصمت. الثالثة: فوليت مدبرا، فإذا الغلام يدعوني، فقال: أدخل، قد أذن لك. فدخلت فسلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هو متكئ على رمال حصير. قال الإمام أحمد: وحدثناه يعقوب في حديث صالح قال: رمال حصير أو رمال حصير قد أثر في جنبه. فقلت: أطلقت يا رسول الله نساءك؟ فرفع رأسه إلي وقال: لا. فقلت: الله أكبر، لو رأيتنا يا رسول الله وكنا معشر قريش قوما نغلب النساء. فلما قدمنا المدينة وجدنا قوما تغلبهم نساؤهم فطفق نساؤنا يتعلمن من نسائهم فغضبت علي امرأتي يوما فإذا هي تراجعني فأنكرت أن تراجعني فقالت ما تنكر أن أراجعك فوالله إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ليراجعنا وتهجره إحداهن اليوم إلى الليل فقلت قد خاب من فعل ذلك منكن وخسر أفتأمل إحداكن أن يغضب الله عليها لغضب رسوله صلى الله عليه وسلم فإذا هي قد هلكت فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني إقرارا له فقلت يا رسول الله فدخلت على حفصة فقلت لا يغرنك أن كانت جارتك هي أوسم أو أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منك فتبسم أخرى فقلت أستأنس يا رسول الله يعني أجلس واستأنس أستأنس يا رسول الله قال نعم فجلست فرفعت رأسي في البيت فوالله ما رأيت في البيت شيئا يرد البصر إلا أهبة ثلاثة جمع إهاب وهو الجب أدعو الله يا رسول الله أن يوسع على أمتك فقد وسع على فارس والروم وهم لا يعبدون الله فاستوى جالسا وقال أفي شك أنت يا ابن الخطاب أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا فقلت استغفر لي يا رسول الله اللهم صل وسلم وكان أقسم ألا يدخل عليهن شهرا من شدة موجدته عليهن حتى عاتبه الله عز وجل قال وقد رواه قال ابن كثير وقد رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي من طرق عن الزهري به قال أيضا وأخرجه الشيخان يعني البخاري ومسلم من حديث يحيى بن سعيد الأنصاري عن عبيد بن حنين عن ابن عباس قال مكثت سنة أريد أن أسأل عمر بن الخطاب عن آية فما أستطيع أن أسأله هيبة له حتى خرج حاجا فخرجت معه فلما رجعنا وكنا ببعض الطريق عادل إلى الأراك لحاجة له قال فوقفت حتى فرغ ثم سرت معه فقلت يا أمير المؤمنين من المرأتان اللتان تظاهرتا على النبي صلى الله عليه وسلم هذا لفظ البخاري ولمسلم من المرأتان اللتان قال الله تعالى وإن تظاهرا عليه قال عائشة وحفصة ثم ساق الحديث بطوله ومنهم من اختصره وقال مسلم أيضا حدثني زهير بن حرب حدثنا عمر بن يونس الحنفي حدثنا عكرمة بن عمار عن سماك بن الوليد أبي زميل حدثني عبد الله بن عباس حدثني عمر بن الخطاب يا أخي دعونا من هذا التصوير سبحان الله قال حدثني عمر بن الخطاب قال لما اعتزل نبي الله صلى الله عليه وسلم نساءه دخلت المسجد فإذا الناس ينكتون بالحصى ويقولون طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه وذلك قبل أن يؤمر بالحجاب فقلت لأعلمن ذلك اليوم فذكر الحديث في دخوله على عائشة وحفصة ووعظه إياهما إلى أن قال فدخلت فإذا أنا برباح غلام رسول الله صلى الله عليه وسلم على أسكفة المشربة فناديت فقلت يا رباح استأذن لي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر نحو ما تقدم إلى أن قال فقلت يا رسول الله ما يشق عليك من أمر النساء فإن كنت طلقتهن فإن الله معك وملائكته وجبريل وميكائيل وأنا وأبو بكر والمؤمنون معك، وقلما تكلمت وأحمد الله بكلام إلا رجوت أن يكون الله يصدق قولي. ونزلت هذه الآية آية التخيير: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. فقلت: أطلقتهن؟ قال: لا. فقمت على باب المسجد فناديت بأعلى صوتي: لم يطلق نساءه. ونزلت هذه الآية: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فكنت أنا استنبطت ذلك الأمر. وكذا قال سعيد بن جبير وعكرمة ومقاتل بن حيان والضحاك وغيرهم. وصالح المؤمنين أبو بكر وعمر، زاد الحسن البصري وعثمان. وقال ليث بن أبي سليم عن مجاهد: وصالح المؤمنين قال علي بن أبي طالب. وكل ذلك حق. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن الحسين، حدثنا محمد بن أبي عمر، حدثنا محمد بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين قال: أخبرني رجل ثقة يرفعه إلى علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله وصالح المؤمنين، قال: هو علي بن أبي طالب، إسناده ضعيف وهو منكر جدا. وقال البخاري: حدثنا عمرو بن عون، حدثنا هشيم عن حميد عن أنس قال: قال عمر: اجتمع نساء النبي صلى الله عليه وسلم في الغيرة عليه، فقلت لهن: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن. فنزلت هذه الآية. وقد تقدم أنه وافق القرآن في أماكن، يعني أن عمر وافق القرآن في أماكن، منها في نزول الحجاب، ومنها في أسارى بدر، ومنها قوله: لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى، فأنزل الله: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي، حدثنا الأنصاري، حدثنا حميد عن أنس قال: قال عمر بن الخطاب: بلغني شيء كان بين أمهات المؤمنين وبين النبي صلى الله عليه وسلم، فاستقريتهن أقول: لتكفن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ليبدلنه الله أزواجا خيرا منكن، حتى أتيت على آخر أمهات المؤمنين. فقالت: يا عمر، أما لي برسول الله صلى الله عليه وسلم ما يعظ نساءه حتى تعظهن؟ فأمسكت. فأنزل الله عز وجل: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. قال: وهذه المرأة التي ردته عما كان فيه من وعظ النساء هي أم سلمة كما ثبت في صحيح البخاري. وقال الطبراني: حدثنا إبراهيم ابن نائل الأصبهاني، حدثنا إسماعيل البجلي، حدثنا أبو عوانة عن أبي سنان عن الضحاك عن ابن عباس في قوله: وإذا سر النبي إلى بعض أزواجه حديثا قال: دخلت حفصة على النبي صلى الله عليه وسلم في بيتها وهو يطأ ماريا، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تخبري عائشة حتى أبشرك ببشارة، فإن أباك يلي الأمر من بعد أبي بكر إذا أنا مت. فذهبت حفصة فأخبرت عائشة، فقالت عائشة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. فقالت عائشة لا أنظر إليك حتى تحرم ماريا، فحرمها. فأنزل الله يا أيها النبي لما تحرم. يقول ابن كثير إسناده فيه نظر، نعم، وقد تبين مما أوردناه تفسير هذه الآيات الكريمات. قال ومعنى قوله مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات ظاهر، وقوله سائحات أي صائمات. قاله أبو هريرة وعائشة وابن عباس وعكرمة ومجاهد وسعيد بن جبير وعطاء ومحمد بن كعب القرضي وأبو عبد الرحمن السلمي وأبو مالك وإبراهيم النخعي والحسن وقتادة والضحاك والربيع بن أنس والسدي وغيرهم. وتقدم فيه حديث مرفوع عند قوله السائحون من سورة براءة، ولفظه سياحة هذه الأمة الصيام. وقال زيد بن أسلم وابنه عبد الرحمن سائحات أي مهاجرات، وتلا عبد الرحمن السائحون أي المهاجرون، والقول الأول أولى صائمون يعني الصيام، والله أعلم. وقوله ثيبات وأبكارا أي منهن ثيبات ومنهن أبكارا، ليكون ذلك أشهى إلى النفوس، فإن التنوع يبسط النفس، ولهذا قال ثيبات وأبكارا. وقال أبو القاسم الطبراني في معجمه الكبير حدثنا أبو بكر من صدقة حدثنا محمد بن محمد بن مرزوق حدثنا عبد الله بن أمية حدثنا عبد القدوس عن صالح بن حيان عن أبي بريدة عن أبيه ثيبات وأبكارا. قال وعد الله نبيه صلى الله عليه وسلم في هذه الآية أن يزوجه، فالثيب آسية امرأة فرعون، وبالأبكار مريم بنت عمران. وذكر الحافظ ابن عساكر في ترجمة مريم عليها السلام، على كل حال هي صديقة يجوزا، لكن لا يتخذ هذا شعار إلا في الأنبياء وليست نبية. نعم. وروى الحافظ ابن عساكر في ترجمة مريم من طريق سويد ابن سعيد حدثنا محمد بن صالح بن عمر عن الضحاك ومجاهد عن ابن عمر قال جاء جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بموت خديجة فقال إن الله يقرئها السلام ويبشرها ببيت في الجنة من قصب بعيد من اللهب لا نصب فيه ولا صخب من لؤلؤة جوفاء بين بيت مريم بنت عمران وبيت آسيا بنت مزاحم. ومن حديث أبي بكر الهذلي عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على خديجة وهي في الموت فقال يا خديجة إذا لقيت ضرائرك فأقرئيهن مني السلام. فقالت يا رسول الله وهل تزوجت قبلي؟ قال لا، ولكن الله زوجني مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون وكلثم أخت موسى. قال ضعيف جدا. وقال أبو يعلى حدثنا إبراهيم بن عرعرة حدثنا عبد النور ابن عبد الله حدثنا يوسف ابن شعيب عن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمت أن الله زوجني في الجنة مريم بنت عمران وكلثم أخت موسى وآسية امرأة فرعون؟ فقلت هنيئا لك يا رسول الله. وهذا أيضا ضعيف وروي قال ابن كثير وهذا أيضا ضعيف وروي مرسلا عن ابن أبي داود. اللهم فقهنا في ديننا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.